أثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة تزوج ميمونة بنت الحارث، تعرفون عن أم الفضل هذه أخت ميمونة، يحدث عنها ولدها قال صلت أم الفضل أم عبد الله بن عباس صلت المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ فالركعة الأولى بصورة والمرسلات، قالت فحفظتها، صلى صلاة المغرب بالمؤمنين وهي معهم في حجرتها فسمعتها فحفظتها. هل يستطيع مؤمن كائنا من كان أن يسمع هذه الصورة من إمام يقرأ ويحفظها؟ عرفتم هذه؟ لأنهم كانوا طالعين ونحن هابطون، يدلك على هذا أن بعض أبنائنا يسمع أغنية من آخرة في التلفاز وإلا في الفيديو وغيرها، يحفظ الأغنية بنغمها وجارتها ويعيد وكأنه فلانة أو فلان، هذا يقابل ذات وإلا لا. لما هبطنا نحفظ الباطل والشر والفتنة والشيطان يزين ويعين، ولما كانوا طالعين الملائكة تساعدهم وترفعهم، يسمع الصورة يحفظها لأول مرة. إذن قال وأثناء إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة تزوج ميمونة بنت الحارث أخت أم الفضل التي تحت العباس رضي الله عنه، وقد وكلت زوج أختها العباس فتولى عقد نكاحها، فباتم أسلمت هي والعباس زوج أختها وكلته يعقد نكاحها، إذ لا بد من ولي، أركان النكاح أربعة: الولي والمهر والشهود والصيغة التي يتم بها النكاح، فلا بد من ولي. لا نكاح بدون ولي، أيما امرأة أنكحت أو تزوج بدون ولي فهي زانية. قال وأصبحت ميمونة أم المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. أصبحت أم المؤمنين وإلى لا أم كل مؤمن إلى يوم القيامة، أما قال تعالى وأزواج أمهاتهم، أزواج النبي أمهاتنا وإلى لا، فتوفي الرسول وترك نساءه ما تزوجت واحدة، من يقوى على أن يكفر ويتزوج مرة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن إذا ذكرت أمك ما تدعو لها بخير؟ إذا أمك هذه قول اللهم اغفرها وارحمها، اللهم اغفر لأمهاتنا وارحمهن. وإذا كانت أمنا من الدوحة النبوية نقول رضي الله عنها، اللهم ارض عنها. قال وفي اليوم الثالث، ثلاث أيام هي مدة الاتفاقية، وفي اليوم الثالث بعثت قريش رجلها حويطب ابن عبد العزى ومعه نفر من الرجال يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج بنهاية اليوم الثالث، ما يتأخر ساعة ولا ربع ساعة، غربة الشمس يكون قد خرج ورجاله من مكة، نظام دولي. قال وفي اليوم الثالث بعثت قريش رجلها حويطب ابن عبد العزى ومعه نفر يطلبون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج بنهاية اليوم الثالث تقيدا للاتفاق أو تمثيلا للاتفاقية. فقالوا له إذا انقضى أجلك فخرج عنا. إذا انقضى أجلك فخرج عنا ما تبقى. قال الآن الكرم المحمدي، تريدون أن تشاهدوا كرم المحمدي؟ إيه نعم. ما الفائدة منه يا شيخ؟ نحن شيحاء ما نستطيع أن نعشي واحدة من غديه. لو تعلمنا لأكرمنا وأصبحنا من مكرمين. هيا نشاهد الكرم المحمدي، والنبي أسوتنا وإن لا. لقد كان لكم في رسول الله ماذا؟ أسوة قدوة حسنة يقتدوا به، تكمل وتسعد. قال ولما أبلغ حويطب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر قريش بالخروج. قال لهم لما أبلغ حويطب القرشي أمر قريش بالخروج ماذا قال لهم النبي الكريم؟ قال وما عليكم لو تتركوا لو تركتموني فأعلست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحذرتموه. كلمة الرسول لذيذة وإلا أفواهنا ما فيها شيء. ماذا قال؟ قال وما عليكم ماذا يضركم ما عليكم لو تركتموني فأعلست بين أظهركم، أعلست جعلت العز بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه. كرم ولا لا؟ لو قالوا نعم لذبح الإبل ودعاهم للطعام وهم أعداؤه وخصومه، أراد أن يسمو فوق تلك المستويات الهابطة. وما عليكم لو تركتموني فأعلست بين أظهركم وصنعنا لكم طعاما فحضرتموه، أي للأكل. فقالوا لا حاجة لنا في طعامك، عدو لا حاجة لنا في طعامك فخرج عدو. فقالوا لا حاجة لنا في طعامك فخرج عنا. فخرج صلى الله عليه وسلم وترك أبا رافع مولاه لأجل ميمونة، تبهتم، لأجل العروس حتى يأتي بها. قال لأجل ميمونة، فإذا فرغ من جهازها أتاه بها وهو في طرف طرف مكان قرية ما بين مكة والمدينة قريبة من مكة موجودة الآن. يا مولاي جهز هذه العروس وأعدها وأتي بها ونحن أمامك في طرف. إذن قال فبنى بها هناك، دخل عليها عريسا وهي عروس صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وأرضاه في سرط. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة في أول الحج، في أول شهر الحج، لأن المشي 10 أيام من المدينة إلى مكة. قال وتولى الحج هذا العام المشركون، هذا العام عام السابع من تولى الحج ونظمه المشركون، لا حق للرسول والمؤمنين أن يدخلوا، فتولى المشركون تنظيم الحج على عادتهم. قال ونزل في عمرة القضاء قرآن, ونزل في هذه العمرة التي ندرسها قرآن يقرأ إلى اليوم. ما هذا القرآن؟ اسمعوا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لما تمت الاتفاقية وكرب المؤمنون وأصابهم الحزن, وخاصة عمر ورجال عمر, كيف نستسلم للمشركين وننقاد ونرجع ونحن محرمون؟ كانت ليالي وأيام سوداء مظلمة, والرسول يقول: أنا رسول الله, اسكت يا عمر. وكانت بنود الاتفاقية من بينها أن يعود الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاله محرمون وقد وصل إلى مشارف مكة ولا يأتون إلا العام المقبل في مثل هذا اليوم. من ذلك الاتفاقية تقول: إذا هرب مسلم من مكة إلى المدينة يجب أن يردها محمد إلينا لنقتله أو نعذبه, وإذا هرب من المدينة إلينا لا نرده. أما ما يطاق, والمدة 10 سنوات, ومن أشد ما تحمل رسول الله لما قال اكتب, والسكرتير علي بن أبي طالب: اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله. قال سهيل ابن عمرو ممثل القريش: ما نعرف رسول الله, لو عرفناك رسول ما نحاربك, اكتب محمد بن عبد الله. وبكى أصحاب رسول الله, وثبت أبو القاسم كالجبل الأشم, قال: اكتب محمد عبد الله, اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال سهيل: ما نعرف الرحمن الرحيم أبدا, اكتب باسمك اللهم. هذه التنازلات من أرادها بعد الله رسول الله ليحقق للمسلمين مجالا ليسعوا فيه في الأرض ويمشوا ويدعوا إلى ربهم ويأكلوا ويشربوا, إلى متى وهم محاصرون في المدينة؟ 10 سنوات. لما كان عائدا أولا تحللوا بذبح ما عندهم ومحلقوا وقصروا, في الطريق رأى الرسول هذه الآية: ثبتم لقد صدق الله ورسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم مقصرين. تمت ولا لا؟ بعد سنة. ثم لا تخافون, هل خافوا؟ الجواب لا. ثم فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هذا الفتح القريب هو فتح خيبر. ما إن رجعوا من الحديبية حتى أعلن عن المشي إلى خيبر وفتح الله تعالى عليهم خيبر, وهو فتح قريب جدا, 2-3 شهر. والقريب لا بد فيه فتح بعيد, وإن لا الفتح البعيد مكة العام المقبل إن شاء الله. وقعوا الآية الآن تتبين لكم هذه المعاني: لقد صدق الله رسوله الرؤيا التي أراه بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قال: ومصداق ذلك فيما يلي: أولا فتح خيبر وهو فتح قريب، والفتح البعيد هو فتح مكة العام القابل سنة 8 من الهجرة، لأن كلمة فتحا قريبا تشير إلى فتح بعيد وإلى لا يأتي بعد القريب. ثانيا دخولهم مكة في عمرة القضاء آمنين غير خائفين، دخلوا في عمرة القضاء آمنين وإلى لا. ثالثا إذ بعد الفراغ من طوافهم وسعيهم منهم من حلق ومنهم من قصر، فكان هذا تأويل رؤيا رسول الله التي رأى قبل الحديبية مقصرين أو محلقين. أو هنا للتخيير وإلى لا، إن شئت حلقت وإن شئت قصرت، لكن التحليق أفضل بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقون، رحم الله المحلقون، رحم الله المحلقون 3 مرات، والرابع قال: والمقصرين. عرفتم هذا لما تمت الاتفاقية وأرادوا أن يتحللوا ويعودوا إلى المدينة، بعضهم أبى أن يحلق ولا يقصر، أخذته العزة كيف ننهزم؟ فبدأ الرسول بنفسه وأعلن هذا الإعلان، فتوافدوا وحلقوا وقصروا، وبقي سنتنا إلى اليوم: من اعتبر منكم الحلق أفضل له من التقصير. والآن نحن عندنا حيلة، هذه المكاين الناعمة سموها ناعمة ولا ماذا، هذه بين الحلق والتقصير: أولا تنزع الشعر بكامله وتنظف الرأس، وفي نفس الوقت يبقى بعض الشيء كأنه تقصير، هذه نعمة جديدة. أما الماضي إما الموسى إلى الجلد يبقى أحمر، وإما المقص. وبقي الغافلون يقص شعيرات من هنا، هذا ما ينبغي، مخالف للسنة النبوية. عسى واحد يأخذ من لحيتي، في من يأخذ من لحيتي حراما، كيف لو حلق لحيته كله ما زال حراما ما تحلل، لابد من رأسه محلقين رؤوسكم أو قال لحاكم، ولا أظن مؤمن يأخذ من لحيته. قال: والآن إليكم نتائج وعبر هذه المقطوعة التي عشناها في هذه الساعة المباركة في مسجد رسول الله. قال: إن لهذه المقطوعة من السيرة العاطرة نتائج وعبر هي كالآتي: أولا مشروعية قضاء العبادة إذا فاتت لأسباب قاهرة حالت دون أدائها، مشروعية قضاء العبادة إذا فاتتك لأسباب قاهرة وما استطعت تفعلها يشرع لك أن تقضيها ولو بعد عام. ما قضى الرسول المؤمنون العمر ولا لا بعد سنة، في هذا دليل على مشروعية القضاء. أفطرت أنت وإلا لا، لمرض لسفر لكذا، يجب أن تقضيه ويأتي بالأجر كما فعل. صلاة نسيتها بعد 40 سنة، قوم الآن صليها. مشروعية قضاء العبادة إذا فاتت لأسباب قاهرة حالت دون أدائها. ثانيا جواز الاعتمار في الأشهر الحرم. القعدة شهر حرام ولا لا؟ القعدة من أشهر الحرم، نسيناها 4 أشهر، اعتمروا فيها ولا لا. إذن يجوز العمرة في الأشهر الحرم، والمشركون كانوا يمنعون ويقولون حرام أن تعتمر في الأشهر الحرم، وإذا اعتمرت قالوا مبتدع ونالوا منك. فجاء الإسلام فأزال ذلك الحجاب وأباح الناس أن يعتمروا في الأشهر الحرم، بل هي أفضل. جواز الاعتمار في الأشهر الحرم، وقد كان أهل الجاهلية يكرهونه. ثالثا، مشروعية سنة الاضطباع والهرولة في طواف القدوم للعمرة أو الحج. ما الهرولة هذه؟ ما عرفناها. والاضطباع ما هو؟ والرمل ما بين الصفا والمروة ما سبب مشروعيته؟ الآن عرفنا سبب الاضطباع والهرولة ولا لا؟ إظهار القوة للمشركين وليخلد هذا المعنى إلى يوم القيامة. أما الرمل ما بين الصفا والمروة فهو تخليد لذكرى هاجر أم إسماعيل عليهما السلام، إذ هي التي جارت بين الجبلين تطلب الماء، لأن غلامها الرضيع إسماعيل يتلوى من شدة العطش في مكان قريب من مكان البيت في زمزم، وما زالت تجري وتهاول حتى شاهد جبريل واقفا على رأس الولد ويتقول أسمعت أسمعت هل من غياث؟ فلما وصلت إليه أو قربت منه قال برجلي هكذا، ففارت زمزم إلى الآن نشرب منه والحمد لله. كم ألف سنة. آيات الله، فيه آيات بينات مقام إبراهيم. عرفتم مشروعية سنة الاطباع ولا لا؟ والهرولة في طواف القدوم لا في طواف غير القدوم. إذا الشخص يطوف في غير حج أو عمرة يطبع ما يطبع ولا يهرول، هذا فقط في القدوم الأول للعمرة أو الحج. رابعا، بيان العلة في سنة الاطباع والهرولة في الأشواط الثلاثة الأولى، وهي إظهار القوة وأن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا حديث مسلم، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. خامسا، مشروعية الزواج في دار الحرب للقادر عليه. شخص يتزوج في بريطانيا أو في رومانيا أو أسبانيا، يجوز أو لا يجوز؟ الرسول تزوج فين؟ تزوج في دار الحرب. مكة ما كانت دار الحرب قبل احتلالها، يجوز. مشروعية الزواج في دار الحرب للقادر عليه، ولا تقول حرام عليك حتى تدخل البلاد وتزوج، يجوز. من أين أخذنا هذا؟ من زواج رسول بأمي بميمونة، في ميمونة بنت الفضل. قال سادسا، تأملوا يا فطناء نظرا إلى الخلاف في هل تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وإلا لا، فإني أرى الخروج من الخلاف خلاف كبير عند الفقهاء. قدمنا أنه لا يحل للمحرم أن يعقد نكاحا ولا أن يبني بمرأة كذا ولا، ووجد الرسول عقد عليها في مكة وبنى بها في طرف كذا ولا لا، كيف الخروج من هذا؟ قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وفتح علي وعليكم أجمعين، قال فإني أرى الخروج من الخلاف يكون بارتئائي، أي برأي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة وعقد عليها بمكة بعد تحلله من إحرامه لما دخل في الصباح، ولا اعتمر وتحلل، ولا لا لما تحلل خطب وعقد ولا حرج، ما هو هو محرم. قال يكون بارتئائي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة وعقد عليها بمكة بعد تحلله من إحرامه في أول يوم دخل مكة، ثم أمر مولاه أن يلحقه بها بعد تجهيزها في صف. تعرفون التجهيز ولا لا؟ ما تعرفون؟ المرأة تأتي بالملابس والطيب كذا والصابون وتغسلها وتنظفها ليلة كاملة حتى تزفها، هذه عادة بشرية إلى اليوم. قال بعد تجهيزها في شرف فبنى بها هنالك، فلم يخطبها ولم يعقد عليها ولم يبني بها وهو محرم أبدا، وزال الإشكال. تابعا وأخيرا قال لطيفة، وخذوها، تعرفون اللطيفة ولا لا؟ اللطيفة الشريفة تدخل في قلبك بدون شدة، لطيفة. قال في أن آخر من تزوج الرسول، آخر من تزوج الرسول منها من نساء ميمونة، عرفتم هذه ولا لا؟ آخر امرأة تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم ميمونة، قبلها خديجة أول نسائه، ثم عائشة، ثم فلانة فلانة، ميمونة آخر من تزوج. أو ما يهمكم تعرفون هذه لطيفة. قال وآخر من مات من نسائه بعده ميمونة، آخر مرأة تزوجها ميمونة وآخر من مات من نسائه ميمونة رضي الله تعالى عنها وارضاها. اللهم إنا نحبها فأحبنا لحبها يا ربنا. وأنها رضي الله عنها بنى بها بسرف بهذه القرية ولنا، وماتت ودفنت بسرف، لا إله إلا الله. بنى بها بسرف وإلا كما علمنا عند العودة من عمرة القضاء، وعاشت سنين وشاء الله أن تذهب حاجة أو معتمرة وتموت في سرف وتدفن به، مكان عرسها مكان لقائها لربها. تدبير من هذا؟ لا يقوى على هذا إلا الله. قال وأنها رضي الله عنها بنى بها بسرف وماتت ودفنت بسرف، فكان عرسها، فمكان عرسها هو مكان دفنها، فرضي الله عنها وأرضاها وجعل الجنة مأواها. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن في آخر أحداث السنة السابعة، ومن آخر أحداثها سرية بن أبي العوجاء، سرية بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين المجاورين لدعوتهم إلى الإسلام، فإن أبوا قاتلهم عملا بقول الله تعالى من سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. هذه الآية ثابتة راسخة ما نسخت ولا يتأتى أن نقول إنها نسخت أبدا، إذ سورة التوبة من آخر ما نزل وكلها أحداث جتام. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع من؟ مع المتقين، ينصرهم ويؤيدهم ويفتح عليهم. ونفذ رسول الله هذا الأمر وقاتل من حوله، والدائرة تتسع إلى أطراف الجزيرة حتى دخلت الجزيرة كلها في الإسلام، وقبضه الله إليه، وقام أصحابه بهذه الرسالة بعده. فما هي إلا فترة لم تتجاوز الربع قرن والإسلام في الأندلس ومن وراء نهر السند. من طبق هذا؟ أصحابه عملا بهذه الآية الكريمة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. قال: ولما رجع صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء. أية عمرة قضى هذه؟ تلك العمرة التي خرج مع 1400 رجل ليعتمر برجاله ومكة تحت سلطان قريش الكافرة. فلما انتهى به السير إلى مقرب من مكة، علمت قريش بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم ورجاله، فجهلت جيشها وخرجت لاستقباله لتمنعه من دخول مكة بدون رضا. وتم صلح يسمى بصلح الحديبية، ومن بنوده أنه يأتي في العام المقبل يعتمر هو ورجاله، وتخلي لهم قريش مكة 3 أيام. وتم هذا بالفعل. هذه العمرة أصبحت تسمى بعمرة القضاء، إذ الأولى ما تمت وتحلل رجاله بالذبح، إذ كل من أحرم بعمرة أو حج ثم لم يشترط وحال بينه وبين الاعتمار حائل عاجز لا يتحلل إلا بذبح شاة أو يشترك 7 في بعير أو بقرة، ومن عاجز بالكلية يصوم 10 أيام. عرفتم الآن عمرة القضاء رجع منها كانت في السنة ماذا؟ السابعة. كانت في السنة السابعة، والحديبية في السادسة، لأنه لما هزم الله المشركين ورأى سلع عن يميني قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا، لأنهم حاصروا المدينة بجيوش جرارة من أسفل ومن فوق، ولكن الله ردهم خائدين 25 ليلة، فأرسل عليهم ريحا اقتلعت الخيام ورمت بها في الهواء، أكسأت القدور، فعرفوا أنه لا محالة من الهرب. فأذن مؤذنهم رضي الله عنه أبو سفيان: الآن عودوا إلى دياركم. هناك بعد الكرب والحزن والألم والجوع والبرد الذي عانى منه رسول الله، لما أراه الله هذه الآية قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. إذن قال: ولما رجع صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء، وذلك في شهر ذي الحجة بعد بعث بسرية عليها ابن أبي العوجة. هذه السرية في شهر ذي الحجة. قال بعث بسرية عليها أي قائدا عليها ابن أبي العوجة السلمي في 50 فارسا على خيولهم. قال بعثهم إلى بني سليم وكان لهم عين. بنو سليم كان لهم جاسوس في المدينة، عرف أن السرية أمرت بالخروج فذهب ليعلم إخوانه. تعرفون العين، هم هناك ولهم عين ينظرون بها هنا، وهو ما يعض عنه بالجاسوس. قال فذهب إليهم فأخبرهم بقدوم السرية عليهم. انتبهوا يا بني قومي، السرية بكذا فارس 50 قد أرسلت إليكم. قال فأخبرهم بقدوم السرية عليهم لدعوتهم إلى الإسلام، فتهيأوا للقتال ودفع دعوة الإسلام. فلما انتهى إليهم رجال السرية وهم 50 فارسا ودعوهم إلى الإسلام رشقوهم بالنبل ولم يسمعوا لهم، رشقوهم بالنبال ولم يسمعوا لهم، ما قبلوا الدعوة وقالوا لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه، لا حاجة لنا إلى ما دعوتم إليه. فرموهم ساعة وجعلت الإمدادات تتلاحق من المشركين وتحدق بهم من كل جانب، وقاتل أفراد السرية قتالا شديدا حتى قتل عامتهم، وأصيب أميرهم بجراح أو بجروح كثيرة، إلا أنه تحامل حتى وصل إلى المدينة مع من بقي معه من المسلمين إلى رحمة الله. استشهاد في سبيل الله خير من هذه الحياة الهابطة، لأنهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين عليهم قائدا وأميرا وقاتلوا، فكتب الله لهم السعادة بالشهادة، فهنيئا لهم. إذن نتائج وعبر كما هي عادتنا، كل حادثة نذكر ما فيها من فوائد لو كنا نعي ونحفظ ونطبق، لكننا خاربون. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرة، هي أولا وجوب الدعوة إلى الله تعالى، وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتحمل والصبر في سبيلها، وجوب الدعوة إلى من؟ إلى الله. لما؟ ليعبد. لما؟ ليسعد الناس على عبادته ويكمل ويقر. أول العبر والنتائج كما سمعتم وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتحمل الجوع والمرض والموت والصبر في سبيلها. يا شيخ، لما المسلمون الآن ما يدعون إلى الله؟ هذا سؤال أحدكم وأنا لا. لما يا شيخ؟ ما عندنا الصواريخ والطائرات النفاثة والأجهزة العامة والخاصة والرجال، نحن عاجزون. ما نستطيع أن نرصي سفننا الحربية على شاطئ من شواطئ البلاد الكافرة وندخل، ما نستطيع ما نستطيع، نبحث عن طريق نستطيع به. هل من مبلغ ما أقوله يا شيخ؟ ما فينا من يبلغ. درسك هذا درس بهاليل كذا يقولون، الشيخ هذا عقل ما ندري كيف، بالله الذي لا إله غيره لما زال هذا الوجوب قائما إلى اليوم، ويجب على المسلمين أن يدعو إلى الله ليؤمن به ويعبد فيطهر في الدنيا الإنسان ويسعد في الآخرة. وإنما الذي يريد أن يبلغهم علماء وحكام نقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قد فتح الله علينا العالم، والله ما نحن في حاجة إلى طائرات قتال ولا إلى سفن حربية ولا أبدا أبدا، العالم مفتوح بين أيدينا، من فتحه؟ الله بسننه وتدبيره في خلقه مفتوح. أمريكا الجبارة في شمالها وجنوبها، المآذن يترفع والأذان يؤذن عليها، الجيوش الأمريكية ما يوجد جيش إلا وفي مسلم يؤذن ويصلي بهم، البلاد مفتوحة. بريطانيا شبه إسلامية، فرنسا فيها 3000 مسجد، ألمانيا ذات المخ العظيم عشرات المساجد، ما نحن في حاجة أبدا إلى أن نغزو، فتح الله الديار أمامنا. هيا كيف يا شيخ؟ الطريق، وبلغوا إن استطعتم أنه يجب حتما علينا معاشر المسلمين أن نكون لجنة عليا للدعوة الإسلامية يشارك فيها كل إقليم من أقاليم المسلمين، كل قطر من أقطارهم، كل دولة من دولهم، صغيرة أو كبيرة، غنية أو فقيرة، حتى تكون الأمة كلها قد شاركت وأسهمت. هذه اللجنة وليكن مقرها المدينة النبوية، أي مقر الخلافة الإسلامية، ثم تبعث برجالها من أهل الخبرة، تبعث إلى اليابان لجنة، إلى الصين أخرى، تبعث إلى شرق أوروبا أخرى، إلى غربها، إلى الأمريكان، تطلب إليهم أن يقوموا ويعرفوا تلك الجماعات الإسلامية في تلك البلاد أعدادها، مساجدها، مدارسها كم، ويأسون ويضعون الخريطة أمام اللجنة العليا، اليابان فيها كذا مسجد، الصين فيها كذا الكذا كذا، وتم تقوم اللجنة ويشارك فيها كل مؤمن بدرهم أو دينار سنويا أو شهريا، وتكون لها خزانة مالية لا نظير لها، إذ شارك فيها 1,000,000,000 مسلم وفي سرية كاملة. نحن الآن نقول بأعلى أصواتنا ما نخاف، لأن العدو فاهم أننا ما فعلنا شيئا، لكن لما تبتدي اللجنة تكون تعمل في الظلام حتى لا ينزعج الشرق ولا الغرب ولا يلوي رأس أحد، وبذلك عرفت تهيئ علماء ربانيين فتبعث إلى كل بلد من تلك البلاد عدد بحسب مساجدهم ومراكزهم، وتقوم بتجهيز تلك المراكز وإعدادها وتهيئتها للدعوة، وتبعث بالكتاب الموحد الذي لا يفرق بين المسلمين، وتبعث بالكتاب الموحد الذي لا يفرق بين المسلمين. تلك الجماعات تصبح على قلب رجل واحد، لا مذهبية ولا طائفية ولا فرقة أبدا، مسلم مسلم. قال الله قال رسوله. واللجنة العليا هي التي تزود تلك الجماعات بالكتاب الرباني الجامع غير المفرق الهادي غير الضال، وتنفق الأموال على إنشاء المساجد وتوسعتها، وتأخذ في تهذيب تلك الجماعات، فتصبح الجماعة الإسلامية كأنهم أنوار الصدق، الولاء لله والرسول، الحب، التعاون، الطهر، الصفاء، الأخلاق الفاضلة، الآداب السامية. والله ما يمضي ربع قرن إلا وقد تضاعف العدد أضعاف ما كانوا مسلمين يدخلون في الإسلام إذا شاهدوا الإسلام الحقيقي كيف هو، ليس فيه أبدا خداع ولا غش ولا كذب ولا فساد ولا غبث، والله ينجربون حسب سنة الله عز وجل. ولو يستمر هذا الوضع ممكن من الوقت لوقت نسمع أن الدولة الفلانية أصبحت دولة إسلامية حاكمها مسلم وهكذا. هذا الواجب أوجبه الله تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. نقاتلهم لما؟ ليفتحوا لنا الباب لندخل ونعلم، لا لنقتلهم ولا لنسب أموالهم. إذ كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلوا بحدود دولتهم يراسلون، تدخلون في الإسلام؟ فإن قالوا نعم هنؤوهم ودخلوا وعلموهم، وإن قالوا لا نبقى على دينك افتحوا المجال نعلم إخوانكم. قال فضلوا دخلوا في ذمتنا ونعلمهم، ولا قتال إلا إذا رفضوا الإسلام وقبول الدعوة. الآن الدعوة ما هي مرفوضة أبدا، مقبولة في كل جانب. هذا قال وجوب الدعوة إلى الله تعالى والتحمل والصبر في سبيلها. ثانيا، منين أخذنا هذا؟ أما بعث الرسول بالسرية؟ لماذا بعثهم؟ ليدعو إلى الله. ثانيا، خطر العيون والجواسيس أيام الحروب، خطر العيون والجواسيس أيام الحرب. أما إذا ما في حرب والبلاد في سلم ما يغر وجودهم، لكن خطرهم إذا الحرب معلنة والقتال دائر، هؤلاء العيون خطأ على الأمة أيام الحروب. ووجوب الحذر منهم، ووجوب الحذر منهم، كل مؤمن يفتح عينيه يتبطن. فلولا العين التي رأت الرسول يرسل ما كان يتحمل أصحاب الرسول تلك الهزيمة. ثالثا، بيان شجاعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر أهل الإيمان وعظيم صبرهم وتحملهم. الآن أهم أحداث هذه السنة في أربعة أرقام، السنة السابعة أهم أحداثها. قال: أهم أحداث هذه السنة غير الغزوات والسرايا، من أهم الأحداث والوقائع عاد الغزوات والسرايا التي كانت في سنة 9 من الهجرة ما يلي. أولا
أرفع صوتك.
هنا
خطأ.
قال من أهم الأحداث والوقائع عاد الغزوات والسرايا التي كانت في سنة 7 من الهجرة النبوية ما يلي. أولا رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع. تقدم لنا وعلمنا أن للنبي صلى الله عليه وسلم بنتا يقال لها زينب، وزوجها في مكة أم خديجة، وأن زوجها عمرو بن العاص كان كافرا، فلهذا ما بحث عنها ولا طلبها. شاءت أقدار الله أن يأتي في قافلة من قوافل قريش للتجارة بالشام، ولما كانوا في طرف المدينة واستقبلهم رجالات الحديد صلى الله عليه وسلم ليسلبوا أموالهم مقابل الأموال التي أخذوها في مكة، فوقع ضمن ذلك عمرو بن العاص فأسلم وجاء مختبئا وكلم زوجته من وراء حجاب وقال لها اشفعي لي عند رسول الله، فتوسطت وشفعت له فأزاره الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب وهو رئيس القافلة، عاد إلى مكة في صورة أنه ما زال كافرا، حتى جمع أمواله وقال لهم أبيت أن أعلن عن إسلام حتى لا تقولوا لا نعطيه دينار ولا درهم، فلما خلصنا أموالنا من جيوبكم الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وعاد إلى المدينة ورد رسول الله بنته زينب رضي الله عنها، ولها طفلة كانت تأتي إلى المحراب فيحملها على ظهره وهو يصلي بنت زينب. في هذه السنة 7 حصل هذا الحادث وهو رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص ابن الربيع. ثانيا زواجه صلى الله عليه وسلم بميمونة بنت الحارث الهلالية. مات هذا في عمرة القضاء لما دخلوا مكة بذات الإذن أو العهد، و تزوج ميمونة وعقد عليها بعد نهاية العمر بعدما طاف وسعى وتحلل عقد عليها، وأتاه بها مولاه إلى سرف، تذكرون هذا، وتزوجها في سرف وماتت ميمونة في سرف بعد وفاة، هي آخر من مات من نساء الرسول في طريق الحج ماتت في سرف، هناك بني بها وهناك دفنت. تدبير من هذا؟ الله فقط، لا يقدر عليه الا الله. هذه ميمونة بنت الحارث خالة عبد الله بن عباس. قال وثالث الاحداث قدوم حاطب ابن ابي بلتعى من عند المقوقس ملك الأقباط بمصر، ملك الأقباط بمصر ومعه سارية القبطية أم إبراهيم ابن سلمة وشيرين، وقد أسلمتا أي الجاريتان في طريقهما إلى المدينة. هذا ملك مصر أهدى رسول الله أعطاه جاريتين، والنبي صلى الله عليه وسلم تسرى بماريا القبطية وأنجبت ولدا سماه إبراهيم وتوفي وهو رضيع. ف تذكرون في هذه الحادثة شيئا يذكركم برحمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وضع الطفل بين يديه وهو يلفظ أنفاسه فبكى وقال العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب تبارك وتعالى. إبراهيم وهو عند إبراهيم الآن عند جده ككل أطفال المسلمين الآن عند إبراهيم. وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، العين تدمع والقلب يختار ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. هذا حاط بن أبي بلتعة بعث به الرسول إلى المقوق يعرض عليه الإسلام كما تقدم، بعث إليه بكتاب. فما كان من هذا الملك إلا أن أكرم رسول الله وبعث بالجاريتين. قال رابعا قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرتهم التي منعوا من إتمامها سنة 6 من الهجرة، هذه الحادثة في سنة 7، قضوا عمرتهم التي منعوا منها في العام الماضي وبحسب الاتفاقية أنهم يأتون في العام المقبل ويعتمرون، وبالفعل أخلت لهم قريش مكة 3 أيام. ولما تزوج الحبيب بريمونة قال هل لكم أن تحضروا مأدوبا نقيمها لكم؟ قالوا ما نريد طعامك ولا نراك، آخر ساعة تخرج من بلادنا. العنجهية لو أكلوا طعام الوليمة أسلموا. إذن والآن مع السنة 8 وتبقى 9 والـ10 ونفارق الحبيب صلى الله عليه وسلم، ما بقي على وفاته إلا 2 وبعض أشهر. الآن قال ودخلت السنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول أحداثها سرية غالب. سرية غالب، السرية المجموعة تسرد الليل في الظلام. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي الكلبي إلى بني الملوح، فلقيه في مسير الحارث ابن البرصاء. الحارث ابن البرصاء مصاب بالبرص الليثي، فأخذه أسيرا. بعث رسول الله غالب بن عبد الله الليثي وإلى لا، وفي مسيره لقيه الحارث ابن البرصاء الليثي فأخذه القائد أسيرا، فقال إنما جئت لأسلم، أراد أن يخرج من القتل، إنما جئت لأسلم. فقال غالب إن كنت صادقا فلن يضرك رباط ليلة، إذا كنت صادق أن جئت ما تتألم، خليك مربوط عندنا ليلة. قال وإن كنت تاربا استوثقناني، ووكل به بعض أصحابه أراقبه هو عندكم الليلة هذه. وقال له إن وقال للوكيل إن نازعك فخذ رأسه، إذا أراد أن يقاتلك خذ رأسه، وأمره بالمقام إلى أن يعود، ثم ساروا وتركوا حتى أتوا بطن الكديد فنزلوا بعد العصر، وأرسلوا جند ابن المكيد الجهني ربيع لهم يكشف لهم عن أحوال المشركين. قال فقصدت تلا هناك جبل ما هو بعالي كل من التلال يكتشف به المنطقة وما فيها. قال يطلعني على الحاضر في المنطقة فانبطحت عليه على ذلك التل فرآني رجل منبطحا فأخذ قوسه وسهمين فرماني بأحدهما فوضعه في جنبي فنزعته ولم أتحرك وأنا باقي على الأرض ثم رماني بالسهم الثاني فوضعه في رأس منكبي فنزعته ولم أتحرك فقال الرامي أما والله لقد خالطه سهماي ولو كان ربيئا لتحرك لو كان بعثوا قومه ليطلع علينا ويشف ربيئا يعتمدون عليه لكان قد تحرك. قال فأمهلناهم حتى راحت مواشيهم واحتلوا حتى راحت مواشيهم عليهم يعني واحتلبوا. قال فشننا عليهم الغار فقتلنا منهم واستقنا منهم النعم ورجعنا سراعا وأتى صريخ القوم فجاءنا ما لا قبل لنا به حتى إذا لم يكن بيننا إلا بطن الوادي من قديد بعث الله من حيث شاء سحابا ما رأينا قبل ذلك مطرا مثله فجاء الوادي بما لا يقدر أحد أن يجوزه فلقد رأيتهم ينظرون إلينا ما يقدر أحد أن يتقدم وكان شعارنا في هذه السرية أمت 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 وكنا 12 رجلا شعارهم أمت. اللطيفة هذا المشرك حلف بالله والله لقد كذا خالطوا سمايا وكثير من المسلمين ما يحلفون بالله كيف ما السبب؟ العرب ما زالت صلتهم بإسماعيل باني البيت مع إبراهيم ما زالوا يعرفون الله ويؤمنون به ربا وإله. وإنما دخل عليهم الشرك بدعاة الشرك من عمرو بن لحي الذي أتى بالأصنام فبقوا على ذلك يحلفون بالله عز وجل. أما المسلمون العدو أفسد عليهم قلوبهم جعلهم يعبدون الأولياء بدل الله عز وجل فلهذا يذبحون الذبائح وينذرون النذور ويحلفون بسيد فلان وفلان. وقد قلت غير ما مرة حادثة ما تنسى لما أصبح أهل المنطقة لا يثقون في اليمين بالله يسرق شاتك ويحلف بالله 70 مرة ولا يبالي فماذا يصنع القاضي في المنطقة؟ أصبح القاضي يستحلفهم بالأولياء ما يحلفهم بالله يجي يقول حق سيدي فلان 7 مرات ما أخذ يخاف ولا يخاف أما احلف بالله احلف 70 مرة ولا يبالي. ومن العجائب أن أحدهم لما خاصم أخاه وانتصر عليه لأنه حلف بالباطل وأعطاه القاضي حقه قالوا تمشي تحلف له عند سيد فلان فمشى معه لما أدخل رأسه في كوة الضريح ليحلف يخرج ذلك عصاه ويضرب على رأسه فترك ويتشحط في دمه وقال سيد فلان قاتل فلان لأنه حلف به كاذبا. إذن هيا مع أهم أحداث هذه السنة وهي غزوة ماذا؟ سرية بن أبي حمزة. أهم أحداث هذه السنة بالذات قال غير الغزوات والسرايا. فعرفنا رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب، عرفنا قدوم حاطب معه سارية جاريتين، ورابعا قضاء الصحاب عمرتهم التي منعوا كذا. والآن أحداث السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، نتائج عبارة لا تلومونني شيخ كبير. آمين. قال نتائج وعبر لهذه السنة السابعة. أولا إنفاذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه عز وجل في إبلاغ دعوته بلا كلل ولا ملل ولا فتور. بيان إنفاذ الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ربه عز وجل في ماذا؟ في إبلاغ دعوته بلا كلل ولا ملل ولا فتور أو تعب. أما قالوا ادعوا إلى ربك أصدع بما تؤمر، فنفذ الرسول الكريم أمر ربه في هذا. ثانيا بيان الصبر والتحمل في ذات الله عز وجل وأنه شعار المؤمنين الصادقين. ما صبر أولئك الغزاة أصحاب السرايا وتعرضوا للعذاب والموت والقتال. ثالثا مشروعية الغزو في سبيل الله ليعبد الله وحده فيكمل الناس ويسعدوا على عبادته تعالى. ما ننسى لما نقول لما خلقنا الله عز وجل، لما خلق هذه الحياة لنا، فنقول في الجواب خلق هذه الحياة لنا من أجلنا حتى نتمكن من أن نعبده فنحقق الهدف الرأسي وهو عبادة الله عز وجل. ولا ننسى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني. إذن وما حكمة عبادة الله؟ هل الله في حاجة إليها ليعظم سلطانه بها؟ لقد كان الله ولم يكن شيء قبله. إذن الحكمة من عبادة العباد لربهم أن يكملوا ويسعدوا عليهم، ليس وراء هذا شيء. خلقهم لعبادته وجعل تلك العبادة تثمر لهم زكاة نفوسهم وطهارة أرواحهم. فالذين عبدوا بتلك العبادة الشرعية السليمة الصحيحة زكت نفوسهم وطابت وطهرت. من مات منهم أخذت روحه وألقيت في عالم السعادة في جنات عدن. من رفض العبادة فخبثت نفسه وتدست وتلوثت، ما هو بأهل السماء والملكوت الأعلى. إذن إلى أسفل سافلين إلى سجين محبوس هناك أرواحهم. فإذا انتهت هذه الدورة للحياة الأولى خلق الله من جديد الأجسام وفتحت أبواب الأرواح من فوق ومن أسفل، ودخلت الأرواح في أجسادها المعدة لها الجديدة، ثم يساقون إلى المحشر ويحشرون، ثم يجري الحساب الدقيق ويتم بموجبه الجزاء إما دار النعيم وإما دار الجحيم. إذن
مشروعية الغزو في سبيل الله لا في سبيل الدين ولا درهم ولا سلطان ولا دولة، في سبيل الله أي من أجل أن يعبد الله وحده بما شرع لعباده أن يعبدوه به، ونتيجة ذلك أن يسعدوا ويكملوا ويطهروا ويصفوا الآن ويسعدون ويكملون في الدار الآخرة. رابعا بيان إكرام الله تعالى لأوليائه. كيف عرفنا هذا؟ من أخذنا لما اطلع المشركون عليهم وجاءوا من كل حدب وصوب أوشكوا يصلون إليهم ولنا، إذن فأرسل الله المطر وسال الوادي بسرعة فوقفوا دون ذلك ما استطاعوا يفعلون شيئا، وإلا كانوا يأخذونهم. قال بيان إكرام الله تعالى لأوليائه بإنجائهم بالمطر والسيول ومما شاء وبما شاء من أسباب، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال وثاني أحداثها سرية شجاع، وبعث صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب إلى بني عامر في 14 رجلا فقط. قال فأصابوا نعما، النعم الإبل والبقر والغنم، فأصابوا نعما فكان سهم كل واحد منهم 15 بعيرا، نصيب كل واحد 15 بعيرا والباقي للدولة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، الخمس هذا للرسول يوزع على الفقراء والمساكين، والآخرون كل أخذ نصيبه، فكان نصيب كل واحد 15 بعيرا. قال وثالث أحداثها سرية عمرو بن كعب، وبعث صلى الله عليه وسلم عمرو بن كعب الغفاري إلى ذات الأطلاع في 15 رجلا، فوجد بها جمعا كثيرا من الناس، فدعاهم عمرو إلى الإسلام فأبوا أن يجيبوا، وقتلوا أصحاب عمرو ولم ينجو إلا هو، وقتلوا أصحاب عمرو إلا عمرو نجا. وكانت ذات الأطلاع هذه من ناحية الشام، وهم من قضاعة، ورئيس يقال له سدوس. معاشر المستمعين أعيد القول، المسلمون مسؤولون عن كفر الكافرين وشرك المشركين وظلم الظالمين وفسق الفاسقين، هم أولياء الله وأولئك عبيده، في حاجة إلى من يهديهم، إلى من يربيهم، إلى من يقودهم إلى شاطئ السلامة، إلى حياة الطهر والعدل والرحمة والإخاء، فمن يقوم بهذا سوانا؟ اليهود أو النصارى؟ المجوس أو الروس؟ الجواب والله لا أحد إلا نحن المسلمين. هيا بنا نفعل. الشيخ سليمان قال هيا ندعو الله، خليني أول مبلغ. ثبت يجب على المسلمين، وأول من يجب عليه علماؤهم وثاني حكامهم. نحن مستعدون لما توجد اللجنة ويقولون هات الدينار نخرج منك، ما في جيوبنا. أما أولا العلماء ثم الحكام، فليكونوا لجنة عليا تسمى لجنة الدعوة إلى الله
ويشارك فيها كل بلد إسلامي بما فيه من علم علماء. وتلك اللجنة تبعث لجان من نصرين أو ثلاثة إلى كل الأقاليم تدرس وجود المسلمين في تلك الجاليات في أوروبا وأمريكا واليابان، وتعرف حاجاتها وتعرف مقدارها وأين توجد وما هي في حاجة إليه، ثم تفرض علينا نحن المسلمين عرب وعجم دينار في كل شهر أو نصفه أو ربعه حتى تكون ميزانية أو خزينة أكبر خزينة مالية العالم، إذ يساهم فيها 1,000,000,000. ومن ثم تتولى هذه اللجنة بناء المسجد ووجود العالم الرباني المربي والمؤذن، وتعطي الكتاب واحد، توحد في مذهب واحد، ما بيننا مالك ولا حنفي ولا حنبلي ولا شافعي ولا أباضي ولا زيد ولا مسلمون. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، أقول هذا لأن الفرقة موجودة وعرفناها في كل بلد، مسلمون لا وطنية ولا ولا ولا. وتأخذ في تربية تلك الجاليات بالتربية الإسلامية الحقيقية، ما هي إلا أعوام وأنواع الإسلام تلوح في كل العالم. ولا أعجب إذا قلنا في يوم الأيام تعلن دولة من تلك الدول عن دخولها بالإسلام إذا شاهدت تلك الرحمة وتلك الأنوار الإلهية في تلك الأمة. هذا هو الواجب. أما أن ننتظر حتى نوجد الخلافة الإسلامية فهذا الرأي باطل باطل باطل. من يوجدها وكيف توجد إلا إذا كان المهدي وقامت القيامة، ما بقي دعوة ولا شيء. إذن هذه الكلمة لو بيننا كتاب في الجرائد يكتبون، وإن كانوا يضحكون أو يسخرون لكن يسمع يقرأ كلام. يجب أن توجد لجنة عليا يساهم فيها العالم الإسلامي. هذه اللجنة تدرس الجاليات الإسلامية في العالم في أوروبا وأمريكا والشرق اليابان، وتعرف حاجاتها وتمدها في العالم الرباني وبالكتاب الذي لا يفرق، وترعاها وتهذبها، فما هي إلا سنيات والإسلام يزدهر في تلك البلاد. ونكون قد أدينا واجبك يا ربنا، أدينا واجب الدعوة إلى الله، خلفناك يا رسول الله وقمنا بما كنت تقوم به، وهذه دعوتك الآن في العالم. هذا الذي نقول، نقول اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، وفق علماء المسلمين وحكامهم ليأخذوا بهذا الطريق يا رب العالمين. اللهم إن قلوبهم بيديك بين أصابعك يا رحمن، اللهم قلبها لتجتمع على ذكرك وطاعتك وعبادتك وحدك يا حي يا قيوم. وتخرج هذه اللجنة في العالم من جديد تدعو إلى الله وتنشر آية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم يسر هذا ووفقهم إليه. اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد انتهى بنا الدرس إلى أحداث السنة الثامنة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. مضى 7 سنين وعايشنا رسولنا فيها كأنه بين أيدينا، إلا أن قلوبنا قاسية ما رقت ولا نالت، ولكن لا نيأس من روح الله. اللهم رق قلوبنا وزك نفوسنا وهذب آدابنا وأكمل أخلاقنا لنكون حقا أتباع نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وآله وسلم. أي نقض هذه الساعة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: ودخلت السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. هجرة، نعم، هجر أهل مكة ومكة وما فيها فرارا بدينه تنفيذا لأمر ربه، ونزل بالمدينة فهو مهاجر. واسمعوا ما قال في الهجرة. قال: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وتأملوا، لولا الهجرة ومقامها ومنزلتها عند الله لكنت رجلا من الأنصار، لحبه للأنصار ولمعرفتي بكمالهم أيضا وما أوصوه من الفضل، إذ هم الذين آووا المهاجرين ونصرهم. لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. ولكن حفاظا على منزلة الهجرة ودرجتها لا أتحول إلى أن نكون من الأنصار. وهل ترغبون في الهجرة؟ وهل نحن صادقون في رغبتنا؟ الهجرة هي أن تجد نفسك في وضعية لا تستطيع أن تعبد الله تعالى فيها، فيجب أن تهاجر إلى مكان تعبد فيه الله، سواء كان قمة جبل أو كان سفح جبل. الهجرة الانتقال من مكان ما أمكنك أن تعبد فيه الله عز وجل، فيجب أن تغادره إلى مكان آخر بعد أو قرب لتعبد الله، لأنك ما خلقت إلا لتلك العبادة، فإذا تعطلت ماذا بقي لك؟ ثم العبادة أي أداة تزكية النفس وتطهيرها، فوالله ما تطهو نفس ولا تزكو إلا عليها. فإذا تعطلت العبادة خبثت النفس وتدنست وأصبحت كأنفس الشياطين. وهل صاحب النفس الخبيثة يلقى بروحه بعد الموت إلى الملكوت الأعلى؟ والله ما كان. نعم يرفعها ملك الموت، ولكن ما أن يصل إلى السماء الأولى يستأذن فلا يؤذن له. هل بلغكم هذا؟ اسمعوا دليله من كتاب الله من سورة الأعراف، يقول تعالى: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها. المكذب كالمستكبر عبد الله، أيكذب الله ورسوله ويعبده؟ مستحيل. المستكبر وإن عاص، المستكبر يطعطع راسه وينحني بين يدي الله، يقضي واجب من واجبات الله؟ الجواب لا. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أنفسهم خبيثة وإلى طيبة؟ قولوا والله لخبيثة، لأنهم ما استعملوا أداة التزكية والتطهير، منعهم التكذيب ومنعهم الاستكبار. هؤلاء اسمع الخبر الإلهي: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. أبعد هذا البيان نطلب بيانا؟ إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها، الآيات القرآنية الحاملة لصنوف العبادات وضروب الطاعات، فمن كذب بها كمن استكبر عنها، كيف يعبد الله وإذا لم يعبده كيف تزكو نفسه أو تطيب أو تطهر؟
إذن إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا تعليق على مستحيل.
وهل البعير الأروق يدخل في عين الإبرة؟ يدخل أو تشكون؟ والله ما يدخل. الجمل يدخل في عين الإبرة؟ مستحيل مستحيل، ولا لا؟ ذو النفس الخبيثة مستحيل بحكم الله أن يدخل دار السلام ويواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
من يطع الله ورسوله يواكب هؤلاء؟ نعم. ما علة ذلك؟ لأنه زكى نفسه وطيبها وطهرها بهذه العبادات الدقيقة الموضوعة وضع الكيميائيات في دقتها. عليها تزكو النفس البشرية، فمن لم يعبد الله عبادة صحيحة على أي شيء تزكو نفسه؟ مستحيل تزكوها.
وحكم الله الذي ما ننساه وإن فيه ملايين المسلمين هو قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يراجع الله في حكمه؟ أما قال والله يحكم لا معقب لحكمه.
كن ابن من شئت، كن أبا لمن شئت، كن يا امرأة من شئت، فإنه لا قيمة للأبوة ولا البنوة ولا الجنسية ولا القبلية، ما هي إلا نفس طاهرة ترفع الملكوت الأعلى، نفس خبيثة منتنة يهبط بها إلى الدركات السفلى.
إذن هيا نقضي هذه الدقائق مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال ودخلت السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول أحداثها سرية غالب. وقد عرفنا معنى السرية والسرايا فيما مضى، مجموعة تشرق الليل بأمر القائد صلى الله عليه وسلم لتؤدي واجبا من واجباتها. قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليثي الكلبي، بعثه إلى بني الملوح، فلقيه في شيره الحارث بن البرصاء الليثي فأخذه أسيرا. قائد السرية هو الذي أخذ هذا الرجل أسيرا، فقال إنما جئت لأسلم. أراد أن ينجو، قال أنا جئتكم لأسلم أي لأدخل في الإسلام. فقال له غالب إن كنت صادقا فلن يضرك رباط ليلى. أمر رجاله أن يربطوه في خيمة حتى يتبين أمره، قد يكون عينا وجاسوسا لقومه. إن كنت صادقا في أنك جئت لتسلم فلن يضرك رباط ليلى أو يضره، وإن كنت كاذبا استوثقنا منك ووكل به ووكل ببعض أصحابه، تولوا أمره أنتم. وقال له إن نازعك هذا الوكيل للقيادة، إذا نازعك هذا وأراد أن يهرب أو يقتل أو كذا، إن نازعك فخذ رأسه. مشرك كافر وجاء عين من عيون المشركين، إذن ما هو صادق لأنه جاء ليسلم. فإذا نازعك فخذ رأسه. وأمره بالمقام إلى أن يعود، ابق حتى نرجع. ثم ساروا حتى أتوا بطن الكديد، فنزلوا بعد العصر وأرسلوا جندب ابن مسيد الجهني ربيع لهم، عينا لهم أو درعا. قال فقصدت كلا هناك يطلعني على الحاضر